بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: لا يقاس بآل محمد أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي، وفيهم خصائص حق الولاية والوراثة والوصية. صدق سيدنا ومولانا رسول الله، وصدق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الخط الرافضي لتكريم الأسرة النبوية في تاريخ المسلمين، ويظهر أن هناك توجهاً كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله واستمر إلى ما بعد النبي، بل إلى أيامنا هذه، هذا الاتجاه والتيار يفترض أنه لا يوجد هناك علاقة خاصة بين أهل البيت أبناء علي عليه السلام وبين رسول الله، لا توجد هناك علاقة مميزة، بل حتى لو كانت هناك علاقة مميزة في نسب أو ما يشبه فلا تهم شيئا كثيرا ولا تغير من المعادلة. يظهر هذا الاتجاه من خلال أقوال ومن خلال ممارسات، بل تحول فيما بعد إلى نظرية في السياسة، بل إلى فكرة في العقائد ضمن أساليب ووسائل تنتهي إلى تلك النتائج. مثلا عندما نلاحظ سيرة النبي صلى الله عليه وآله نجد عدة حوادث يقوم فيها أحد أصحاب النبي المشهورين بنفي أن يكون الانتساب إلى النبي مؤثرا في شيء. عدة حوادث تنقل، أنا أنقل واحدة منها، أن صفية بن عبد المطلب عمة النبي وأخت حمزة في المدينة المنورة رآها أحد أصحاب النبي فقال لها: يا صفية استري ظفيرتك، ظفيرة خصلة الشعر، فإن قرابتك من رسول الله لا تغني عنك شيئا ولا تنفعك شيئا. فغضبت صفية وقالت له: متى ظهرت ظفيرتي؟ ثم ذهبت لتقول لرسول الله الحادثة. النبي نادى بلالا وقال: يا بلال، هجر بالصلاة، أعلن عن الصلاة. هذا التعبير نادي بالصلاة جامعة أو هجر بالصلاة معناه أن النبي يريد اجتماعا عاما، دعوة إلى مؤتمر عام عند المسلمين. فاجتمع الناس، صعد النبي المنبر، قال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا ولا تنفع شيئا، ألا إن كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. واستمر في هذا الحديث. طبعا هنا أكو محل التوقف والتأمل في هذه الحادثة. القضية يبدو ليست قضية عابرة. ليش؟ لأنه كما أن صفية مثلا مأمورة بتغطية ظفيرتها، هذا الصحابي مأمور بغض البصر، صحيح ولا لا؟ شايف قسم من الناس يقول: تغطي يا مرة، تغطي يا مرة. زين، ما يخالف، أنا أتغطى، بس أنت تغض بصرك أيضا. من بعيد يقول: شفتش من بعيد، شفت شعرش طالع، عفية عليك. هي لازم تغطي شعرها، بس أنت مو لازم تغض بصرك، لازم تطالع وتدقق من بعيد. طيب، واحد، اثنين، انت تجي تسجل هذا الموقف، غطي شعرك، قرابة النبي ما تفيدك، نسبش ما ينفعش. شنو هذا الكلام؟ هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله يستثار في هذه المسألة فيما نعتقد. يعني القضية مو قضية ظفيرة صفية بنت عبد المطلب كبيرة السن التي هي من القواعد، وإنما هي هذه الفكرة: لا تنفع قرابة النبي شيئا، لا ينفع نسب النبي بنفع. لا، النبي يقول نسب ينفع، كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. هذا الاتجاه احنا نلاحظ اكثر من هذا، صار نفي اولا للانتساب الخاص، مثل ما في قضية أمير المؤمنين عليه السلام لما أخذ للبيعة قالوا له بايع وإلا تقتل، قال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله لا، أنت مو أخو رسول الله. ليش؟ عبد الله حالك حالنا، طيب هاي أنك عبد الله أنا هم عبد الله، هذا ما يعطيك ميزة، لكن إذا تقول أخو رسوله وابن عمه وما أدري كذا، معنى ذلك إلك جهة اختصاص، وجهة اختصاص بالتالي ترشحك إلى التقدم، إحنا هذا ما نريده. لذلك عبد الله أهلا وسهلا، أما أخو رسوله كلا نأبى عليك ذلك. طيب، فصار هذا التوجه الرافض لتكريم الأسرة عموما وأهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص، هذا الأمر بدأ كما ذكرنا في وقت سابق في رفع الاتصال والاقتران بين النبي وبين آله من خلال إزالة الآل عن النبي وفصلهم عنه. قيل ولو في وقت متأخر أساساً هذول مو آل النبي، آل النبي مو هذول، لأن النسب يجي من خلال الأب، وهذا مو أبوهم النبي، هذا آل علي بن أبي طالب. آل محمد أيضا الذين يفترض أنهم تجري الصلاة عليهم في الصلاة المعروفة، خلينا نحذفها بالتدريج ولو لأنها شعار التشيع، بعض أصحاب هذا التيار قالوا ولو أن الوارد أن يصلى على النبي وعلى آله، ولكن حيث أنها صارت شعارا للتشيع لذلك لا بد من تركها وحذفها، شيلها، حذف الآل من الصلوات وأبعد الآل من السياسة والحكم، وبالتالي هذه الجهات الاختصاص التي يتحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقاس بآل محمد أحد. أصلاً غلط تجي تقول فلان أفضل وآل محمد أفضل، ماكو قياس، مثل ما ذاك الشاعر يقول ألم تر أن السيف يزري بحده مقالة أن السيف أمضى من العصا، إذا تقول عندي سيف حاد جدا أحد من العصا هذا سب للسيف، لازم تقارنه بشخص بشيء قريب منه مشترك. تريد تقول فلان إنسان طيب، لو جيت قلت لواحد فلان طيب جدا أحسن من شمر بن ذي الجوشن، تقولوا لك الناس أنت سبيته ما مدحته في هذه الحالة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يمكن أن يقاس غير أهل البيت بأهل البيت، مو تقول أهل البيت أفضل من غيرهم، ماكو قياس، أصلا الذمهم إذا تخلي أحد بجنبهم تقول هذا أفضل لو ذاك أفضل، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه، هم أساس الدين وعماد اليقين، هم ميزان، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. أكو نقطة ارتكاز، لازم الآخرون البشر يقيسون على نقطة الارتكاز هذه بعدهم وقربهم، مثل ما نقرأ في الصلوات الشعبانية: المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. ماذا صنع هذا الخط الآخر؟ قلنا أول شيء حذف الصلوات من الآل، هذا واحد. اثنين، في السياسة إجا قال: لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد. هذه شنو الدليل عليها؟ المهم فكرة جابها ولازم تتركز. من أين؟ خلص هذه فكرة، الخلافة والنبوة لا تجتمع في بيت واحد، والمقصود منها فقط هو إبعاد هذه الذرية، هذه الأسرة، أهل البيت عليهم السلام. لما تيجي تقول أنه طيب اجتمعت في النبوات الأخرى، يقول لك ما يخالب، بس هذه في مكاننا، فيما نحن فيه، في العرب لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد. بل يجي واحد مثل ابن تيمية في وقت من الأوقات متأخر ويحولها إلى فكرة في العقائد، مو فقط رؤية في السياسة. يقول: من ضمن المطاعن على من سماهم الرافضة أنهم شابهوا اليهود. في وين؟ فإن اليهود قالوا إن النبوة والإمامة والحكم في آل داود، والرافضة قالوا إن النبوة والخلافة في آل محمد. فإذن حتى تتحول فيما بعد إلى عقيدة، مو أنها هي الأصل، مو حديث الثقلين إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وإنما صارت شنو؟ فكرة يهودية. صارت لا تجتمع سياسيا الحكم والنبوة في بيت واحد، لازم الحكم في بيت والنبوة في بيت آخر. تقول له زين، شو تسوي في الخلافة الرابعة؟ اجتمعت، أشوف مرة أخرى. إذا أنتوا تقولوا لا تجتمع، يعني المفروض أن حتى هذه الخلافة الرابعة لما صارت مع علي بن أبي طالب اجتمعت الخلافة هذه والنبوة تلك في بيت واحد. فإما أن تجي تقول هذه خلافة غير راشدة، هذه خلافة غير صحيحة، طيب، وإما أنه تلك الفكرة كانت فكرة للاستهلاك المحلي ذاك الوقت. المفروض أننا نقدم شيء اللي إحنا نتقدم به، نقول العلاقة مع النبي، أنتم ما عندكم علاقة أصلاً، أنت عبد الله نعم، لكن قرابة رسول الله لا. أفرض أنه أصريت على أنك من قرابة رسول الله، قرابة رسول الله ما تنفع، تقولهم تنفع أيضا قرابة رسول الله، لكن مع ذلك لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد، إذن لا مجال لخلافة علي في ذلك الوقت. وفيما بعد تتحول إلى فكرة في العقائد أن من المطاعن، من الأشياء السلبية، من مشابهة اليهود، أن واحد يقول الإمامة والنبوة تجتمع في بيت واحد، ويجي بعض الناس ويأخذوها الآن من يتتلمذون على هذا الفكر. لما تيجي تسأل: طيب هذا من المطاعن، المسلمون قبلوا بولاية علي بن أبي طالب، إما خطأوا ذاك اللي قال لا تجتمع وقد اجتمعت، أو كانت القضية عملة لوقت من الأوقات تستخدم ثم بعد ذلك ترمى. الغرض الأساس هو أنه كان هناك توجه ينتهي إلى إبعاد هذه الأسرة، عدم إعطائها خصيصة حق. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولهم خصائص حق الولاية والوراثة والوصية، عندهم خصائص استثنائية تفرقهم عن سائر الناس وتجعلهم أهلا دون غيرهم لمثل هذه المواقع. هذا الغرض اللي كان يتعقبه هذا التيار الرافض لتكريم واختصاص الأسرة النبوية خصوصا في دائرتها الأضيق وهي دائرة المعصومين، كيف سعوا إلى هذا الهدف؟ وكيف صار أن فعلا المسلمين اليوم لا يعطون لأسرة النبي بهذا المعنى الذي نتحدث عنه حقهم كاملا، الحق الذي تحدثنا عنه في ليلتين مضتا؟ ما هي الطرق؟ واحد من الطرق اللي استخدمها هذا التيار ما نسميه بتجفيف منابع التفضيل، تجفيف منابع التفضيل، تفضيل علي، تفضيل فاطمة، تفضيل الحسنين، تفضيل أهل البيت. من وين يجي عادة؟ يأتي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تفسير آيات القرآن الكريم. هذا المنبع لازم يغلق. أغلق في السابق بفرامين ومراسيم سلطانية. معاوية فيما نقله أبو الحسن المدائني في كتابه الأحداث، وهذا الكتاب يظهر من الكتب المهمة المفقودة، وأنا لا أشك أبدا أن إزالته من الوجود لم يكن أمرا طبيعيا وإنما كان أمرا مقصودا. لو واحد يتبع ما نقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن هذا الرجل وعن هذا الكتاب يعلم لماذا غيب هذا الكتاب، لماذا ما موجود الآن مع أن أكو كتب أقدم منه وهي موجودة كاملة أيضا، ليش هذا الكتاب تحديدا ما موجود؟ اللي بقى منه هو ما نقله عنه مثل ابن أبي الحديد وأشباهه. هذا يقول: بعد أن تمت الهدنة بين المعاوية وبين الحسن صدرت مجموعة من المراسيم، منها أن برئت الذمة من روى شيئا في فضائل أبي تراب. هذا كأنما بعد يسلب الجنسية مالته، بطاقة الشخصية مالته مسحوبة، كرت محروق، برئت الذمة، هذا معنى يتعرض إلى العقوبة. في مرحلة متقدمة أكثر من هذا أيضا منع تفسير القرآن فيما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، في القصة المعروفة بين ابن عباس وبين معاوية، قال له: تمنعنا من تفسير القرآن؟ قال: لا، ولكن تأولوه على غير ما عندكم، أشياء اللي صوبكم لا تجيبوها أبدا. وراء هذا صارت مرحلة أكثر مثل زمان المتوكل، اللي هذه هي إشارات وفلاشات إلى سياسة كانت متبعة. ينقل أن شخصا يقال له علي بن نصر الجهضمي، هذا الرجل من الرواة غير الإمامية، حدث بهذا الحديث المعروف عن رسول الله أن النبي أشار إلى الحسنين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أن نحب رسول الله وعلياً وفاطمة والحسنين وأبناءهما المعصومين فاحشرنا معهم. حدث بهذا الحديث، هذا حديث موجود عند المسلمين، فأخبر عنه المتوكل العباسي أن هذا يحدث بهذا الحديث، فأمر بأن يجلد 1000 صوت 1000 صوت. فقالوا له: يا هذا، هذا الرجل ليس شيعيا، هذا مو من الشيعة أصلا، طيب، وبالتالي ما قاعد حسب التعبير يسوي دعاية مذهبية. هنا يختلفون، يقولون بعضهم قال لما علم أنه ليس شيعيا أمره بأن لا يعود إلى مثلها وعفى عنه، والبعض الآخر يقول لا، جلده 500 صار نص الحد عليه. طيب، هذا لأنه ولو كان غير شيعي بس ما دام روى في هذا المضمار خصائص ومناقب لعلي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيته يستاهل 500 جلدة. طيب، وحادثة النساء معروفة، النساء أحد الحفاظ على غير مذهب الإمامية بحسب التصنيف، ولكنه كان منصفاً فألف كتاباً باسم خصائص الإمام علي عليه السلام. في ذاك الوقت، توفي سنة 366 هجرية، ألف هذا الكتاب وكان يحدث بفضائل الإمام في دمشق، فإجوا أهل دمشق عليه قالوا له: ولك أنت ما عندك غير علي بن أبي طالب قايم قاعد، علي علي علي، طيب ليش ما تحدث في فضل في فضائل معاوية، ليش ما تألف فيه؟ قال: أنا ما صح عندي حديث إلا واحد في معاوية، لا أشبع الله له بطنا، هذا اللي حافظنه، وهذا حديث عندي صحيح. عجيب، وتسب عن صحابة رسول الله فوق هذا؟ طيب، شايف في بعض الأماكن هكذا تسب الصحابة. يقول لك: فقاموا إليه وظلوا يخبطونه ويدوسون في بطنه وأسفل من بطنه إلى أن أصيب بالفتق، وبعد يومين توفي هذا الرجل. زين، كان هذا ضحية أن يروي فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وخصائص أمير المؤمنين. زين، هذا إذا صار الموقف العام الرسمي هكذا، من اللي يجرأ بعد على أن يروي في علي بن أبي طالب وفي أهل البيت عليهم السلام؟ ينتهي الأمر إلى تجفيف منابع التفضيل وأحاديث رسول الله، هذا على مستوى الرسميين والحكومات. على مستوى العلماء والحفاظ والرجاليين، هناك كتاب جميل اسمه حقوق العترة النبوية للسيد محمد هاشم المدني، كتاب لطيف فيه هذه الفكرة الجميلة. يقول: صار عمل مزدوج، أول شيء هم جعلوا من نقاط الجرح للراوي أن يكون شيعيا. الشيعي يعني منه كما قال سفيان ابن عيينة، وهذول بعضهم أحيانا يجيبوا كلمات بعض العلماء كأنها آيات منزلة خلاص ما لازم تناقشها. سفيان ابن عيينة اللي كان ما يقبله تلميذ لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام يقول: من توقف بين عثمان وعلي فهو شيعي لا يؤكل ولا يشارب ولا يعدل ولا يؤخذ منه شيء. هذا الشخص اللي متوقف يقول ما أدري علي أفضل لو عثمان أفضل، هذا ما يؤخذ عنه الحديث ولا يروى عنه ولا يجالس ولا يتعلم منه ولا غير ذلك. وأما إذا قدم عليا على عثمان فهذا رافضي، هذا كارته محروق أصلا. زين، فكان يتحاشى قسم من الرواة أن يروا شيئا في فضائل أهل البيت حتى لا يتهموا بالتشيع. قل أنا أتهم بالتشيع بعدين، كتابي ما حد يقرأه وحديثي ما حد يسمعه، ليش؟ فخليني أترك الرواية في فضائل أهل البيت. زين، هذا الفئة غير الشيعية تتحاشى أن تروي عن النبي فضائل أهل البيت وخصائصهم خوفا من أن يسقطوا من الاعتبار. نجي إلى القسم الشيعي، قسم الشيعي هو أصلا ما يؤخذ برواياته، فلا ذاك الشيعي يقدر يوصل رواية النبي في فضل أهل البيت لأنها غير مقبولة باعتبار تشيعه، ولا هذا غير الشيعي يقدر يوصل الرواية نظرا لأنه إن أوصل هذه الروايات اتهم بالتشيع فسقطت أحاديثه. فمن الطرفين ماكو إذن روايات ولا أكو حديث في الفضائل ولا ما شابه ذلك. أدى هذا على مستوى السياسة والحكومة في المنع إلى عدم الحديث والرواية في الفضائل المكرمة والمؤكدة على أهل البيت، وبالنسبة إلى الرجاليين والرواة أيضا بهذه الطريقة انتهى الأمر إلى أنه لا يروى في حق أهل البيت ما ينبغي أن يروى، وهذا المقدار الموجود هو نزر يسير، فغابت هذه الفضائل عن الفضاء الإسلامي، تراجعت عن الذهنية الإسلامية. هذا أدى كما قلنا إلى تجفيف هذه المنابع، هذا أمر. أمر آخر، صار استبدال للإصطلاحات وإحلال إصطلاح محل إصطلاح. عندكم أهل البيت؟ أهلا وسهلا، إحنا عندنا صحابة رسول الله، وصحابة رسول الله لو أن أحدكم أنفق مثل ذهب أحدا لما جاء بحسنة من حسناته. لتحجون أنت إذا عندك 4-5، إحنا عندنا 120,000 واحد من الصحابة، وكلهم هذولة كل واحد يقول الزود عندي. طيب، إحلال مصطلح الصحابة وما كان عليه، هاي التعبير لا سيما الفترة رائج، ما كان عليه أصحاب رسول الله محل القيم والمبادئ والأسرة النبوية وأهل البيت. شنو أصحاب رسول الله؟ كانوا على هوى واحد وعلى طريقة واحدة. يعني معاوية ابن أبي سفيان كان رايح يبوس في الإمام علي في صفين؟ لو الزبير وطلحة كانوا رايحين يدوروا حضنة ويا الإمام علي عليه السلام أو ماذا؟ هل كانوا على شيء واحد؟ حتى نجي نقول على ما كان عليه أصحاب رسول الله، هذا فد عنوان إجا، لا عنوان أكثر من هذا وأعجب، وهو عنوان قريش. قريش التي كانت هي رأس الرمح المواجه لرسول الله صلى الله عليه وآله، صارت عنوان من العناوين المكرمة والمعززة والتي هي تقرر مصير الخلافة في الحوار. لعلنا نتعرض إليه عند حديثنا عن عبد الله ابن عباس، في الحوار بين الخليفة الثاني وبين ابن عباس، يقول له إن قريش اختارت لنفسها فجاءت خيرة الله على ذلك. اختارت؟ ما اختارتكم أنتوا، قريش هي اللي اختارت الخلافة بهذا النحو. طيب، والله أيد الموضوع. عجيب، قريش اللي لا توجد صفة من الصفة، لا سبق للإسلام كان، لا جهاد في سبيل الله كان، لا احتضان. طيب، يصير فيها من الأحاديث، اقرأوا في فضائل قريش، أنا أنقل لكم بعض ما نقل عن رسول الله كذبا فيما نعتقد عن قريش. قال: إن قريشا أعفة صبر، وقريش كما قال بعض أصحاب النبي أفضل الناس أحلاما وأعظم الناس أمانة، ومن يرد قريشا بسوء يكبه الله لفيه. من أهان قريشا أهانه الله. ما أدري النبي لما كان رايح قاتل قريش شنو كان يسوي. من أهان قريشا أهانه الله، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله عز وجل. ينقلون حديثا عن النبي عجيب: أيها الناس قدموا قريشا ولا تقدموها. هذه الفوتوكوبي المزيف عن أهل البيت عليهم السلام. قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا منها ولا تتعلموا، وتعلموا منها ولا تعلموها. قريش هي اللي تعلمكم، قريش هي اللي تفقهكم. طيب، ربما هذا الأمر اللي يشير لماذا قال بعض أصحاب النبي في بعض غزواته لما استشارهم وجوا إلى الخندق، استشار الأصحاب أنه ماذا نصنع، فقام بعض أصحاب رسول الله وقالوا: هذه قريش ما ذلت منذ عزت، وما هزمت مذ نصرت، فأغضب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشاح بوجهه وانتظر كلاما آخر، فقام المقداد وقال كلاما طيب الخواطر ورفع المعنويات. هاي فكرة كان يمهد لها وكان تعزز، قريش هي اللي لازم تصير الآمرة الناهية. في مقابل هذا الإمام علي عليه السلام يقول: اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أكفأوا إنائي وسلبوني حقا أنا أولى به من غيري. فصار استبدال في المصطلحات: صحابة مكان أهل البيت، قريش مكان آل محمد. وعلى هذا المعدل حتى لا يصير اختصاص لأهل البيت ولآل محمد صلوات الله عليهم، وآخر الأمر إزالة الآثار، إزالة الآثار المذكرة بآل رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تعتقدون أبداً أن القضية في هدم القبور ذات أبعاد بسيطة، وأنه هذا ضد حجارة قايمة وما أدري جدار معمر. لا، القضية هذا رمز يتحلق حوله الناس، هذا انتماء يتحول بمرور الزمن، هذا خط يربط الحاضر بالماضي يخليه يعيش تلك القيم والأمثلة. احنا لازم الذين نعادي هذا التوجه لازم نعفيه، نسويه ويا الأرض واحد، لا يحمل معنى ولا أثرا. وإذا نقدر ننسي الناس نقول لهم أصلا مو معلوم مدفون هنا، شايف في بعض الأماكن تجي تسأله زين هذا القبر مال منه، يقول لك ما معلوم، ناس واجد مدفونين هنا. يابا هذا بقيع الغرقد معروف من دفن فيه من الصحابة، من دفن فيه من أهل البيت، عادة يصير اهتمام بهذا الموضوع، يقول لك ما معلوم، أي قبور الله العالم لمن. أنت من بعيد إذا تقدر تقرأ فاتحة أحسن، وإذا من بيتكم هذا بعد أفضل. زين، لا تتصور أن الموضوع هو ضمن إطار حجارة وأنا ضد الحجار، وقبة وأنا ضد القبة. لا، حتى إذا هذا ما يدري عن فلسفتها، اللي سوى هذا المنهج وهذا الطريق يعرف أن الغرض هو إزالة أي أثر مذكر. زين، أي أثر مذكر شيله، أي خاطرة، أي ذكرى، أي حضور، أي شخص شيله. ولذلك شن هؤلاء هالاتجاه هذا، وإلى يومك هذا شن حملة على مقابر وأضرحة ومشاهد أهل البيت عليهم السلام، حتى لا يبقى لهم أثر يذكر الناس بهم وبسيرتهم، لا يصير نقطة ارتباط. ولذلك تشوف هذا الخط ممتد، هذه قبور أهل البيت عليهم السلام معطلة مهدومة. طيب، من زمان المتوكل العباسي وقبله أيضا كذلك وبعده أيضا كذلك، وإلى زمان هؤلاء التكفيريين أيضا. اليوم مهم بالنسبة إليهم أن يفجروا هذه القبور وهذه المشاهد، وإحدى أمنياتهم التي يريدون تحقيقها هي إزالة هذه الآثار. طيب، إزالة هذه الآثار مرة بدعوة الشرك ومرة بأي دعوة، لكن حتى إذا هذا ما يفتهم، اللي سنوا هذه السنة يعلمون أن هذا جزء من التنكر لهذه العترة، من الرفض لتكريمها، من عدم قبول اختصاصها بشيء، هذا هو حقيقة الأمر. لكن ماذا ينفع اهدم قبرا يعمر مرة أخرى، اهدمه على طول، هل تستطيع أن تهدم القبور والشواخص والذكريات في داخل القلوب؟ تقدر تشيل ذكرى أهل البيت عليهم السلام من قلوب الناس؟ تقدر ترفع إعجاب الناس بهذه السير الرائعة؟ ما تقدر. تقدر تهدم البناء، لكنك لا تستطيع أن ترفع النموذج وأن تحذف النموذج. هذا اللي يقوله بعض الشعراء: لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي ودعوا الجميع ويمموا نحوي فمشهده بقلبي. وهذه مو سيرة جديدة، سيرة الماضين أيضا، تالله إن كانت، يقول الشاعر تالله بعد ما سمع عن أن المتوكل، متوكل قيل أنه هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام 3 مرات مو مرة واحدة، طيب في فترات مختلفة. فأحد شعراء أهل البيت عليهم السلام قال تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بني أبيه بمثله فغدا لعمري قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. حاولوا هدم القبر، حاولوا حراسة ذلك القبر، منع الناس من الذهاب، لكن ها أنت ترى بحمد الله ومنه وفضله الآحاد تحولت إلى ملايين ممن وصلوا، ومئات الملايين ممن يتمنون الوصول، وحسبك 40 شاهدة على ذلك، الذين يتمنون الوصول أضعاف أضعاف من وصلوا إلى ذلك المكان، والذي لم يصل في سنته يمني النفس في سنة أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما حيينا على زيارة أئمة الهدى صلوات الله عليهم، والوصول إلى جوار قبورهم الشريفة، والتمسك بعرى مراقدهم المنيفة صلوات الله وسلامه عليهم، إشباعا لما نجده في أنفسنا من علاقة ومحبة واقتداء، بل وألم على ما أصابهم صلوات الله وسلامه عليهم. مو ذاك الشاعر يقول متمثلا موقف إنسان زائر وهو يتذكر ما جرى على أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وحق راسك المقطوع يا شمس الأمضية للحشر ما ننسى مصابك. إن شاء الله لا ننسى هذا المصاب وهذه الأحزان وهذه الآلام وهذه الرزايا، بل نتمسك بهم وبها، لأنها الطريق إلى رضوان الله تعالى. وحق راسك المقطوع يا شمس الأمضية للحشر ما ننسى يا مصابك والرزي ننسى، وسهم الصاب قلبك يا ذرانا يا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، خيل وطت صدريك على حر الوطي، داست يا بن حيدر على قلوب المحبين، بقلوبنا نخليك عاري بغير، وذبح الطفل ننسايا هذا محال يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطي، بلا ذبح عبد الله لا ينسى أبدا، هذا طفل صغير لم يأت بجناية ولا يعلم ما الغاية، وقد جف اللبن في ثدي أمه، ويحكم خذوه إليكم، ألا ترون لسانه يتلظى من شدة العطش، ودع الأقوام يا لله من خطب فجيع، نبئوني أنا المذنب؟ لا والله يا أبا عبد الله، لا أنت مذنب ولا ذاك الرضيع مذنب، ولكن هي القلوب القاسية. أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. عظم الله أجرك أبا عبد الله وأنت تحمل ذلك الطيف، وإذا بسهم حرملة يقع في عنقه فيذبحه من الوريد، ويخرج الطفل يديه من القماط يطوق عنق والده، تلقح سين دم الطفل بيده، شحال اللي يجتلي بحضنه وليده، يا سأل وترس جفه من وريده، ذب للسما وللقى يا للقايا ما خار، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.